صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جهاها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي. رحلتنا ستنطلق من ريف دمشق في منطقة التل من عام 1947 للميلاد. في رحلتنا مجموعة من الأحداث، فيها من الضراء والسراء، والمؤمن إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سنمر في هذه الرحلة بعدد من أعلام الأمة أيضا، ونتحدث عن شيء من المواقف معهم. سندخل السجن مع ضيفنا في فترة من فترات حياته. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الشيخ مصطفى أبو النصر الشلبي. مرحبا بكم يا شيخ.
حياكم الله يا مرحبا.
حياك الله. اسمح لي أن أبدأ الله يحفظك ويكرمك ويجزاك عنا خير. اسمح لي أن أبدأ بريف دمشق في منطقة التل أولا.
نعم.
هذه المنطقة عرفت بأنها منطقة زراعية، أهلها يتنقلون بين الصيف والشتاء. الشتاء يقطنون في بيوتهم، والصيف ينتقلون إلى مزارعهم
كما هو
في خيامهم ومزارعهم. خلينا نتحدث عن المنطقة، عن بيئتكم، عن والدك والدتك. نعم. أهلك هناك.
نعم.
تفضل.
البيئة عندنا بشكل عام بيئة زراعية. وأنا أذكر يعني أن الناحية العلمية في فترة حياتي كانت ضعيفة جدا، يعني حتى عندما كانت تأتي رسالة لأحد البيوت من الناس اللي في الخارج، سافروا الخارج للعمل، فيبحثون عن شخص ليقرأ لهم الرسالة.
ما في أحد يقرأ.
ما في أحد يقرأ أو ليكتب. أنا أذكر نفسي أنه كان عدد سكان التل ما بين 3000 و 5000 نسمة.
الآن التل عفوا غير منين؟
التل يحطوا له منين من أجل أن تعرف بأنها ليست تل شهاب وليست تل.
يقولوا التل كدا. منين وتل الريف يعني.
نعم.
هكذا يفرقون.
نعم. طيب. نعم.
تقول فكانوا لا يقرؤون.
فكانوا أبدا لا يقرؤون. فكانت يعني الفترة الأولى يعني نادرة من الطلاب الذين
يقرؤون.
نعم.
والزراعة يتنقلون.
أما الزراعة كاملة، وكانوا أبدا فترة الصيف كلها في البساتين. نعم. زراعة ويعني وضع المواسم وتنزيلها إلى دمشق للتصدير للبيع، ولتموين فيها لفصل الشتاء وهكذا. فحياة المزارع متعبة من حيث التعب الجسدي، لكنها جميلة جدا من حيث الأنس، حياة الاجتماعية.
تنقلون بضائعكم وزراعتكم إلى دمشق، هذه أقرب منطقة بالنسبة لكم. كيف كانت تنقل؟ بالسيارات؟
لا لا، كانت تنقل على وسط الحصان.
العربات يعني؟
لا، ما عندنا عربات. لا، الحصان نفسه على ظهر الحصان.
ما كان في سيارات؟
ما كان فيه، أو قليل جدا. ما يعني السيارة ما تنزل يوميا. والمسافة بيننا وبينهم يعني ما بين دمشق يعني تجاوز 8-9 كيلومتر. نعم. ومع ذلك فيذهب الوالد رحمه الله على الحصان يضع، وفي الذهاب يمشي على رجليه، وفي العودة يعود راكبا على الحصان.
أبو النصر هو الوالد، هكذا
أبو النصر اسمه. هو الوالد
سمي أبو النصر كذا؟
أبو النصر أبدا. مثل أبو الفرج، مثل يعني عدد
الشلبي. الآن عائلة الشلبي موجودة في الشام، موجودة في فلسطين،
موجودة في اليمن، موجودة في السعودية. نعم، في مصر شلبي وليست الشلبي.
العائلة هذه واحدة ولا مختلفة في الأسم؟
مع مصر لا،
مع مصر. أما البقية؟
أما البقية عائلة واحدة.
عائلة واحدة.
نعم.
لكم تواصل بهم؟
لنا تواصل في اليمن.
في اليمن.
وعندنا شجرة نسب. نعم. في الأحداث بقيت عند أحد أعمامي، وما أدري بعد ذلك يعني أين أصبح عمي وأين أصبحت أوراقه.
الله المستعان. وينتهي النسب إلى
اليمن للحسينيين
أشراف،
الحسنيين أشراف.
عائلة الشلبي أشراف.
أشراف نعم. يعني يقال الشلبي الحسني.
الحسني
نعم.
اللي في اليمن واللي في الشام
اللي نفسه. في اليمن والحسن. الشام نفسه.
ما شاء الله.
نعم.
جميل. طيب خليني أنتقل إلى والدك رحمه الله. أنت واحد من أفراد العائلة، حدثنا كم عددكم لما رزق والدك بك، ما هي المشاعر التي نقلت إليك بعد ذلك؟
يعني عدد أفراد العائلة 9. أنا أصغرهم.
أها.
نعم. فكان لي يعني
حظوة.
حظوة من الدلال وغيره. إيه نعم. ما كنت عندما كنت لا أدري ولا أعلم، وعندما وعيت بدأت ب مرحلة الامتحان. من الله والحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله.
كنت تشارك معهم في الزراعة؟
نعم.
وأنت صغير؟
وأنا صغير، وأنا ابن 6 و7 سنوات
شاركت.
كنت أشارك معهم أبدا، يعني يذهبون إلى الحصاد فيجمعون الحصاد ويضعونه على ظهر الحصان، وبعد ذلك من اللي يوصل الحصان يضعوني على ظهر الحصان، والحصان يمشي إلى أن يستقر به المقام في البيدر.
البيدر؟
البيدر الذي يضعوه فيه القمح.
آه.
فيأتي الناطور وينزلني عن الحصان وينزل الحمولة كاملة، ثم يركبني على الحصان ويدير ظهر الحصان ويرجع إلى مكانه. يعني أنا لا أعرف الطريق.
الحصان يوديك ويجيبك
الحصان.
وكنت تحمي المزرعة أحيانا، تبقى في الخيمة للحماية؟
دائما دائما. يعني
طيب طفل صغير 6-7 سنوات،
يعني الأمان في تلك المنطقة
كان عالي،
كان كبير. إيه نعم. يعني الجيران أهل لك وكل من حولك أهل لك، يعني الكل يحميك.
يا سلام.
نعم.
أنت التحقت بالمدرسة الابتدائية على دوامين، كان فترتين.
نعم.
وهذه أول مدارس فتحت في ريف دمشق.
نعم. المدرسة هذه كانت من أول من أوائل المدارس التي فتحت في ريف دمشق. نعم. فكانت على فترتين، كنا نذهب في الصباح الساعة 7:30 ثم نعود في الساعة 12:30، نصلي في المسجد مع المدرس، ثم نذهب إلى البيت لتناول الطعام، وبعد ذلك في الساعة 1:30 نعود إلى المدرسة ونستمر حتى الساعة 5 أو 6.
الله.
ونذهب نصلي المغرب في المسجد.
ما شاء الله.
ونعود إلى البيت وهكذا.
يا سلام.
في العصر كنا نصلي في المدرسة.
الله.
نعم.
طيب في هذه المرحلة أصيب الشيخ بالتيفويد.
بالتيفويد.
بعد أي مرحلة؟ الخامسة الابتدائي ولا قبل؟
بالخامس الابتدائي، وكان على زمني. الخامس الابتدائي هو الشهادة العامة. شهادة ابتدائية يعني تؤخذ من دمشق وليست من التل، يعني الاختبارات كانت في دمشق. نعم.
وأنت يعني مرضت قبلها؟
لا، بعد الشهادة فورا.
بعدها؟
بعد الشهادة دخلت في الصف السادس.
أه.
وبمنتصف السنة أصبت بالمرض
وأدخلت المستشفى.
أدخلت المستشفى ما صحوت إلا بعد 6 أشهر.
أوبا.
نعم.
يعني مكثت في غيبوبة لمدة 6 أشهر.
6 أشهر.
طيب الوالد كان موجود على قيد الحياة؟
الوالد موجود والوالدة موجودة، الكل موجود.
وحكوا لك وش اللي كان حصل؟
نعم.
وش قالوا لك؟
الوالدة يعني هي أكثر من
حكت،
صاحبني واحتك فيه ولم تتركني رحمها الله. فكانت يعني دائما تأخذها غفوة وهي بجانبي على السرير كما تقول لي. فأخذها في أحد الأيام فأنا صحوت فأنظر هكذا ما رأيت شيء.
الله.
يعني هذا البيت إجا بيتنا، يعني أنا استغربت. فقلت أمي يعني فين أنا؟ قالت في البيت. يعني بدأت تعطيني الجواب اللي معتادة عليه. إيه نعم. قلت لا هذا مش بيت أنا. قالت إيش مكتوب هنا؟ قلت لها ولا مكتوب شيء. قالت لا مكتوب جمال عبد الناصر. إيه مكتوب شكر القوتلي. قلت لها لا ما مكتوب شيء. نظرت لي نظرة جديدة وضمتني وأنا على
سرير. عرفت أنك يعني
عرفت أني بدأت
أحسن.
إيه نعم. هذا بعد 6 أشهر بالضبط
من الغيبوبة.
من الغيبوبة.
وخلال 6 أشهر يقولوا لك ما كان في أي إفاقة
أبدا، ولا يعرف أصلا الطبيب ماذا كان فيها. يعني يأتون ينظرون لوضعي وهكذا بشكل عام أبدا، وتحاليل وكذا ولا يعرفون.
إيش كانت تقول لك صورة جمال وشكري؟
لأني في فترة الغيبوبة وقبل أن أصاب بالمرض حكمت مع الطلاب نسير مسيرات ونحمل
أعلام
نعم مظاهرات ونقول عاش شكري وجمال
الوحدة.
بزمن الوحدة
اللي ما استمرت
قبل الوحدة. نعم
الوحدة اللي ما تمت.
نعم فهذا هو السبب.
طيب انت 6 أشهر هذه غيبوبة.
غيبوبة
لكن البقاء في المستشفى استمر 7 سنوات.
ايه لانه انا بدأت يعني رجلي وعظامي صار فيها شيء من التلين. صارت الرجل كميل. صارت كل العظام بدأت بالانحراف.
هذا وانت في السنوات الاولى
ما حدا يعرف عني شيء.
اليد الان
اليد هذه قبل ما ادخل المستشفى
بنفس المرض.
كان عمري 7 سنوات ليس بنفس المرض. وقعت على الارض وجهل الطب يعني تجبير وكذا فكان تجبير خطأ.
واستمرت هكذا.
لا في صار اشكال يعني هذا ما انسى في حياتي. انه بعد ما يدي طابت وصرت العب عليها وامشي على يدي في الحارة واروح وارجع اخي اللي اكبر مني ربنا يحفظه فقال لا يمكن يدخلوه الى العسكرية ويدك فيها هنا كتلة فلا بد انه نسويها. فسأل احد اصحابه كذا فدلوه على شخص من عائلة الشلبي من ساكن في الصالحية مجبر فجاء عندنا وهناك اليوم اللي ما انساه في حياتي
كسر يدك.
ابدا يعني مسكوني كل اخواني ومعاهم الوالد وكسر لي يدي من جديد. كسر بيده كسر. وبعد ما كسرها بدأ يجبر جبر وحط عليها ما بعرف ملح وأربطة. بعد نصف ساعة كانت انتهت يدي لا أشعر فيها انتهت. نعم فبدأت يعني منظر مؤلم أصرخ فأشالوا لي عن الرباط وكذا ما في مكان ينقلوني إلى مستشفى أو شيء من هذا. فيعني أنا مجبر نفسه بدأ يداويها بأشياء لكن ما نجحت. بعد 2 أو 3 حتى استطعنا نصل أو نأخذ
موعد
في مستشفى دوما. نعم فذهبت إلى مستشفى دوما ونظر الطبيب يعني قال يعني انتهى اللي بأمره سبحانه وتعالى يعني انتهى ما عاد في مجال. ولكن نحن الآن يمكن بدل ما إنه يدك ما بقى تنمو ولكن يمكن نحاول لك بعمليات يائسة ربما تصير تشعر بها لأن مر فترة ما أشعر بها واحترقت بالنار يدي
ولم تشعر
وما أشعرت ما شعرت أبدا نهائيا. فساووا لي عمليات فصرت بحول الله يعني أشعر بها وبحرك حركات بسيطة يعني يمكن أستعين فيها حتى الآن يعني بشكل بسيط بعد لا يقل عن شيء 10 أو أكثر من العمليات.
سبحان الله.
نعم.
أما القدم فكان
أما القدم هي بالنتيجة مرض التيفويد.
أنت مكثت 7 سنوات هل كان هناك علاج ولا فقط مكثت في المستشفى مثل العادة؟
أنا موجود في الجبس حتى الرجل ما تنتهي في الجبس من أخمص القدم حتى هنا.
واو. سبع سنوات
يبدلوا الجبس كل شهرين ويضعوا جبس آخر.
لا إله
أبدا.
والوالدة مرافقة رحمها.
والوالدة مرافقة لي في المستشفى ويجروا لي العمليات من هنا حتى عرفوا فيما بعد إنه في جرثومة في كذا وعرفوا إنه تفيد بعد يمكن 7 سنوات. الطب كان متأثر جدا وبدأ كل ما تقدم قليلا كلما يكتشف شيء. فالحمد لله ربك له يعني تقدير أبدا.
أنت مكثت 7 سنوات طبعا كأنني أفهم أن الوالدة انقطعت عن حياتها واستمرت معك، أما البقية فعاشوا في الريف واستمرت الحياة الزراعية بالنسبة للعائلة.
ما استطاعت تستمر.
آه.
إيه نعم. السبب يعني الوالدة هي كانت العصب الرئيسي لاستمرار
الزراعة.
الزراعة.
آه.
إيه نعم. كانت المرأة لها دور كبير عندنا في الريف.
إيه
نعم. فتوقفت بتوقف والدي عن والدتي عن
الله.
إيه نعم. حتى باعوا الحصان وباعوا الأغنام وباعوا كل شيء يعني بيع في هذه الفترة
وانتقلوا إلى المنزل.
وانتقلوا إلى المنزل نعم.
بعد 7 سنوات بحمد الله أنت خرجت، كأن المسألة قالوا أنه بدأ تتحسن وزال
نعم. صرت يعني أمشي على عكازة وأحيانا يعني أتنشط وأمشي على رجولي ولكن يعني بصعوبة، حتى الحمد لله يعني بعدين بدأت أمشي يعني بشكل طبيعي وتابعت في الجامعة وتابعت في الثانوية.
ابنك الدكتور أخبرني أنه أجري لك أكثر من 63 عملية.
إيش 63؟
واو. أكثر؟
أكثر بكثير، أكثر من 73.
لا إله إلا الله.
نعم أكثر من 73 عملية. نعم يعني لدرجة أن المخدر يعني ما عاد يأثر في جسمي.
البنج.
البنج يعني
ما عاد تشعر به.
ما عاد أشعر فيه وأصبح كأنه عدو لي، يعني عندما أسمع بصوت البنج يعني أكاد أدوخ، يمكن يصير عندي حالات من الاستفراغ وهكذا. فصرت أتمنى وأطلب من الدكتور يعمل لي العمليات في كل المفاصل ينتقل، يعني هنا المفصل هنا 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 هذه عمليات هنا بالمفصل هذا المفصل هذا المفصل الكتف مفصل الأرجل، يعني بشكل ما تقدر يعني فين في مفصل تأتي الجرثومة وتتركز فيه.
لا لا لا.
إيه نعم. فبتقدير رب العالمين الحمد لله.
الحمد لله.
نعم. يعني مرحلة يعني امتحان.
الحمد لله.
الحمد لله. كتب
الله لك بها الأجر. أنت خرجت من المستشفى وبحمد الله يعني بعد أن خرجت لاحظت أن زملائك قد تقدموا.
نعم.
فعزمت على إكمال الدراسة.
فعزمت أنه لابد يعني أنه أصل يعني أتساوى معهم كما كنت معهم.
جميل.
في فترة الابتدائي.
ما الذي حصل؟
فالذي حصل يعني أحد زملائي جزاه الله خير فقال أنا بدرس معك هو اللي بيصعب عليك أنا أدلك عليه. فأصبحت يعني في يعني بالبيت ما أستطيع أذهب يعني إلى مكان إلى مدرسة وقتها. فأصبح الوضع يعني في البيت يأتي زميلي وندرس معه. فدرست يعني خلال فترة الصيف وقدمت الامتحان فاشتدت مرحلة 3 سنوات.
يا سلام.
إيه نعم. فهذه قربتني من زملائي 3 سنوات.
صحيح.
أصبح الفارق بيني وبينه 4 سنوات.
ما شاء الله.
إيه. بعد وقت الثانوية أيضا 3 سنوات صار الفارق بيني وبين زملائي سنة واحدة. هالسنة الواحدة منهم من رسب في اختبار ومنهم من كذا فأصبحنا رجعنا إلى مقعد الدراسة مع بعض.
يا سلام. تذكر منهم أحد؟
وكثير يا شيخ.
من من المعروفين منهم من زملائك من زملك؟
سليمان المظلوم.
أها.
إيه نعم. هذا يعني من أهم زملائي.
يا سلام.
اللي أبدا تابعني في المستشفى تابعني في كل مكان.
الله الله.
إيه نعم.
جميل. بعد أنا في الفترة هذه كان هناك أحداث سياسية تمر بالمنطقة بالذات في سوريا، انقلابات، الوحدة بين مصر وسوريا، كلها عايشتموها أنتم.
نعم.
كيف كانت بالنسبة لكم في شبابكم؟
يعني أنا كان عندي أخ يتتبع الأوضاع السياسية، وكنا نأخذ يعني هو مصدر المعلومات بالنسبة لنا، صار كذا وفعل كذا وفلان كويس فلان مو كويس، والميزان ميزان إسلامي طبعا.
نعم.
فكان هو مصدر المعلومات لنا. نعم. استمر فترة طويلة يعني هو كأنه شيخي.
أها.
نعم.
وله في الحياة السياسية ولا ما له؟ ما هو منتمي لحزب سياسي معين؟
كان سابقا منتمي.
منتمي.
كان سابقا قبل أن يدخل الجيش. لما دخل الجيش انتهى الانتماء. نعم.
وهذه المتابعة لم تؤثر عليه بالنسبة للنظام البعثي، ما كانوا يلاحقونه
غير معروف.
غير معروف.
غير معروف. يعني.
نعم. صحيح، لأنه مشكلة.
نعم، خاصة إنه طيار. يعني مخيف.
صحيح.
نعم.
موجود الآن؟
موجود. في الكويت.
في الكويت، الحمد لله. الحديث أيضا عن الحياة العلمية. جزما أنه كان هناك دروس في المدارس، خطب، كنتوا تتأثرون بأحد معين في تلك المرحلة؟
نعم.
من يؤثر فيكم؟ من تتذكر في الحياة العلمية؟
والله كنت أنا أذهب من التل إلى جامعة دمشق أسبوعيا وأحضر خطب الدكتور محمد أديب الصالح.
الله.
نعم. فما أترك لهم خطبة، وسبحان الله بعد يعني ما انتهيت من الخطب وأصبحت في الجامعة بدي أدرس، وإذ كان هو المشرف علي.
يا سلام.
نعم.
جميل. طيب أيضا تعرفت على الشيخ الألباني في هالمرحلة.
الشيخ الألباني قبل هذه المرحلة.
قبل.
قبل الثانوي، يعني مش في الجامعة. قبل الثانوي أنا الوضع المادي شعرت إنه في معاناة في البيت. فذهبت ل يعني احد زملائي قال لي انه المكتب الاسلامي، فالمكتب الاسلامي تبع الشيخ زهير الشاويش في سوريا.
في سوريا. في
نعم. فربما يكون بحاجه، فذهبت اليهم وتعاقدت معهم وبدات اشتغل. فخلال ايام قالوا لي بدك تروح للمكتبه الظاهريه تساعد الشيخ الالباني. فذهبت إلى المكتبة الظاهرية وقلبي يهفو للقائه، يعني أسمع به ولا أعرفه. فمجرد ما ذهبت والتقيت به سبحان الله، يعني من النظرة الأولى شعرت أنه هذا الإنسان سيكون له تأثير في حياتي. نعم. يعني كان موقفي الأول يعني يتبع إلى موقف شقيقي اللي أكبر مني، يعني من حيث كل الحياة. فلذلك قلت لك يعني اعتبره كانه يعني اول مشايخي. نعم اخي. فلما التقيت بالشيخ الالباني تغيرت الصوره. استمريت مع الشيخ الالباني في المكتب الاسلامي 3 سنوات.
وتعمل في ايش؟
كنت اعمل معه يعني اراجع له
بالتحقيق. تراجع. يا سلام.
اراجع له معه.
كم يعطونك كانوا؟
120 ريال.
الله، هذا اول مرتب.
مليار ليره سوري.
بعد. هذا اول مرتب لك.
اي نعم، كانت الليره السوري يعني تساوي ريالين. اي نعم.
حلو، يعني يعيش زي ما يقولوا.
يعني بيعيش لو انسان يعيش في دمشق. اما انا كنت في الريف، فاجار السيارات يعني ياخذ القسم الاكبر. ولا استطيع ارجع في الظهر، فبدي اضطر اتناول اخذ سندويشه، السندويشه اللي اخذها يعني ثمن السندويشات واجار السيارات
يروح الراتب.
يروح الراتب.
وانت كنت بالعكاز تتحرك؟
لا 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 لا، كان الحمد لله. يعني وضعي تحسن.
تحسن.
نعم تحسن، و يعني صرت شبه طبيعي، لكن ما عندي مفصل. برجلي ما في مفصل.
لازم تمدها هكذا.
نعم. فكنت وضع يعني الحمد لله يعني كان يساعدني.
جميل جميل. بعد مكثت 3 سنوات مع الشيخ الألباني في التحقيق في المكتب.
التحقيق.
هذه أثرت جزما في حياتك وأعطتك دفعة للقراءة والتأليف هل ألفت أول كتبك في تلك المرحلة ولا بعدين؟
لا بعد.
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 لكنها أسست لك.
أسست لي يعني أصبح فكري بين أن يكون يعني فكري نظري إلى انتقلت إلى شغلة عملية سلفي.
نعم.
فتغيرت في كل شيء. فأذكر فكنت دائما يعني أرى في منامي كأنه ناس بتقول لي يعني إلى متى راح تستمر بدون لحية؟ إلى متى؟ إلى متى؟ فأنا كنت يعني قبل لا ألتحي يعني أخذ بالملقط شعارات على خدي أو كذا. فسألت الشيخ الألباني رحمه الله، قلت له يا شيخ إيش حكم هذه الشعارات يعني اللي بشيلها في الملقط؟ فضحك وعلى الخد قال تسألني على شعارات ولحيتك كلها
ممسوحة.
قلت له خلاص يا شيخ من غدا إن شاء الله
أتركها.
أتركها وكان فعلا تركها.
أول كتاب ألفته إيش هو؟
بعد الشيخ الإسطنبولي رحمه الله، فكتاب نساء حول الرسول. نعم بالاشتراك معك.
بالاشتراك. طيب أنا أستأذنك نأخذ هذا التقرير للمشاهد ونطلع من خلاله على بعض كتب ضيفنا، تقرير نشاهد من خلاله بعض مؤلفات ضيفنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
خطوات من حياتي وتراني منعدا.
الشيخ مصطفى أبو النصر الشلبي له مجموعة من الكتب حيث شق طريقه في التأليف منذ تأثر بشيخه الألباني رحمهما الله، إذ يظهر عليه هذا المنهج في نظرة سريعة لكتبه. صحيح أشراط الساعة، وقفات تربوية مع صحيح معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ست مسائل هامة تتعلق بمباحث الدين، وجوب التمسك بالكتاب والسنة، يهود الأمس سلف سيء لخلف أسوأ. أما التحقيق فله فيه طريق مسلوك، إذ حقق كتاب أعلام السنة المنشورة وكتاب الجواب الكافي ومساوئ الأخلاق وشفاء العليم وهداية الحيارة، وله مجموعة أخرى من الكتب رحمه الله.
صفحات من حياتي وتراني منعدا.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، بعد أن شاهدنا هذا التقرير عن كتب ضيفنا شيخ مصطفى، خليني أرجع بالذاكرة إلى دراستكم في كلية الشريعة. أنت بعد أن تركت المكتب الإسلامي التحقت بكلية الشريعة.
يعني حصلت على الثانوية ودخلت في كلية الشريعة. يعني في هنا ملاحظة إنه كان يمنع الطالب اللي يدرس علمي أن يدخل في كلية شريعة أو آداب، وأنا يعني في المنطقة عندنا فدرست علمي خوفا من أن يقال إنه درس أدبي لكونه يعني ما استطاع يدرس.
الله.
علمي. إيه نعم.
تحدي مع النفس ومع الآخرين.
إيه نعم. فدرست العلم الحمد لله وأخذت علامات طيبة في الوقت. فذهب أخي معي للوزير التعليم العالي وحكى له عن وضع الصحي وأنه هذا اللي دفعه للدراسة، فأعطانا استثناء ودخلت في كلية الشريعة.
يا سلام. طبعا كلية الشريعة الذاك كانت يعني
71
في السبعينات تقريبا. نعم. لكن كانت محضن حقيقي يعني عدد كبير من العلماء في ذلك الوقت.
نعم. نعم نعم.
حدثنا عن الحياة العلمية التي عشتها في كلية الشريعة، التقيت بعدد من المشايخ.
أنا في كلية الشريعة التقيت بأهم التقيت معهم الدكتور محمد أديب الصالح، الدكتور مصطفى الخن، الدكتور الزحيلي محمد الزحيلي ووهب الزحيلي والبوطي، و هذول المشايخ يعني اللي كانوا
يدرسون في تلك المرحلة،
وفي الدكتور محمد أديب العتر.
الله.
نعم. فأيضا كان من الذين درسوني.
أنت علاقتك استمرت مع الشيخ محمد أديب الصالح باعتبار الإشراف عليك؟
باعتبار الإشراف وباعتبار التوصيات له عني، عرفت علي؟ من الفكرية السابقة. نعم. فإنه فكان يعني يعتني عناية فيه ويلتقي معي يعني أكثر من مرة في لقاءات خاصة خارج الجامعة.
طيب أنت عرف عنك أنك كنت تناقش المشايخ كثيرا في كل
جدا. نعم.
وربما يحصل هنات، إيش اللي يحصل؟
يعني عندما أنا أسمع دكتور يتكلم وأشعر أنه هذا خطأ فيه خلاف، فما أستطيع السكوت فأقف وأناقش. فيقف الدكتور، وطبعا أنه طالب علم يقف في وجهه، فيعني يعطيني من أشد العبارات وكذا. يعني أنا أذكر الدكتور البوطي كنت أناقشه بهدوء جدا، يعني كان يقول أنه عورة المرأة فقط من الركبة إلى كذا، أما الركبة بعدين إذا لفتت الشراب فهذا يكفي. فقلت أقول له يعني إيش دليلك على ذلك؟ أنا قلت له إيش دليلك؟ قال لي أنت ما بعرف إيش اسمهم هدول، يعني اتهمني باتهام عجيب يعني تحريري.
أوه.
قال لي أنت تحريري؟
حزب التحرير.
حزب التحرير كان مغضوب عليهم جدا يعني، وكانوا دائما حملة عليهم في السجون وكذا، فاتهمني بهذا الاتهام من أجل يعني هذه الكلمة. إنه قلت له أعطيني بس دليلك، فبدل ما يقول لي أنت ألباني ولا كذا راح حط الموقف الصعب.
الله.
هذا موقف مع البوطي. أما لي موقف مع الزحيري.
محمد ولا وهبة؟
لا مع وهبة. محمد كان يعني في انسجام فكري
جميل
ما بيني وبينه. نعم. فوهبة أخوه شقيقه، فكان في أول محاضرة يأتي إلينا، فكان يناقش موضوع الديمقراطية وإلى ما هناك. فوقفت قلت له يا دكتور يعني لو سمحت يعني لو تفهمنا أن الديمقراطية التي تقصدها أن غير الديمقراطية يعني اللي موجودة بنادي فيها البعث أو غيره. وصرخ في وجهي وأخرج من
القاعة
وإلى ما هنالك. ليه؟ لأن بس قلت له أنه بس بدي شيء عن يعني كلمنا بهدوء عن الديمقراطية التي تقصدها، يعني لا شك أنه عندك ديمقراطية إسلامية عندك شيء يعني بدي أجد له مبرر. يخرج منه، ومع ذلك أبدا جاء بأشد العبارات وكتب في تقرير وطلت من الجامعة.
أوبا.
نعم وطلت من الجامعة. فبعدها تدخل شقيقه و
الدكتور محمد
الزحيلي
واعادك
واعادني الى الجامعه.
وحصلت على الجامعه او كليه الشريعه؟ حصلت على الشريعه في الجامعه
طبعا. وبعد الشريعه يعني بعام 75 اخذت دبلوم العالي التربوي. نعم.
ثم درست في مدارس
كثيره من درست وأنا خلال كنت طالب في الشريعة يعني قبل أن أتخرج كنت أدرس.
جميل جميل.
كان يأتي الدكتور ويقول إنه لابد من كل طالب إنه يروح ويشوف يعني فين في حصص فارغة عشان يدرب نفسه.
وكنت تحرص عليها
يعني. وأنا يعني كأنها يعني هدية.
يا سلام.
نعم. فأصبحت أذهب لكل مدرسة وأقول للمدرس إنه أنا يعني
مستعد
لكذا.
طبعا هدفك رسالة، أنت قاعد توصل رسالة دعوة.
رسالة دعوة إلى الله
سبحانه
وتعالى. نعم. فأدخل المدرسة، الطلاب بكونه يعني أصلا جايب اللي عندهم يعني جديد وكذا، فمقبول وبدهم يسمعوا ويصلوا. فلذلك كنت أعطي المعلومات يعني مكثفة وسريعة، والحمد لله ما في عندي شيء كنت أعطيه يعني هذا اللي تعودته للشيخ الألباني إلا بالدليل.
يا سلام.
أبدا. فكان يعني شيء مقنع الحمد لله. فربينا يعني مجموعة من الشباب على السلفية يعني بشكل الحمد لله، إن شاء الله إنه يكون في رصيدنا وميزات حسناتنا يوم القيامة إن شاء الله تعالى.
في 79 حصل أمر يعني خلينا نقول غير مسار حياتك، ألا وهو السجن.
نعم.
ما سبب المشكلة؟ ما السبب الرئيسي مع أنك لم تكن مع ما حصل من شباب الطليعة أو غيرهم؟
لا، كنت بالعكس،
كنت ضده،
موقفي أنه ضدهم.
أي نعم، ولا تؤيد مثل هذه في وضع ضعف.
والسبب أنهم كانوا يعني هل المنادات اللي كانوا ينادوها موضوع جمع الصف وإلى ما هنالك، فكان مبني يا شيخ على أشياء غير شرعية أبدا، يعني مع النصراني مع المسيحي مع الشيوعي مع كذا، إلا مع السلفي. يعني كان وصمة يعني عار عليهم في تلك المرحلة.
وكان بينك وبينهم نقاش وحوار ولا ما
كان؟ دائما نقاش وحوار بشكل مستمر.
طيب ما الذي نعم دفع الصوت؟
واتهموني بإني لي علاقة بالمخابرات السورية يعني شغلة طويلة.
طيب إيش اللي دفع السلطات أو الحزب البعث للقبض عليك؟
الذي دفع السلطات للقبض علي أن أحد الأشخاص يعني اللي من الطليعة نعم، فصار نقاش طويل ما بيني وبينه، فلم يقتنع هو مني ولم أنا أقتنع منه، يعني هو يريد أنه يسميها جهاد بده جهاد، فأنا كنت أقول له إنه هذا خطأ وهذه المرحلة ليست هي المرحلة المطلوبة. واحد بيبني أول بيعمل بعد ذلك يعني بنادي، أما الآن على ماذا؟ يعني في يوم واحد في ليلة واحدة بيقبضوا علينا جميعا، ما عندنا ما نملك شيء يعني. فقال لي أنا بجيب لك واحد خليه يقنعك، فراح جيب لي واحد يظهر حلبي أو كذا من الطليعة، وصار يناقشني في الموضوع فقلت له لا، فقام قسم يمين في الأخير قال لي لو دخلت السجن أنا أول من أدخل السجن أنت.
أوه.
وفعلا أبر بقسمه والتقيت معه في السجن وأصبح يبكي وهو يعني يخفف عني الآلام الضرب والتعذيب.
أنت سجنت 79 أول شيء سجن المزة،
في سجن المزة نعم لمدة 40 يوم
مليئة بالتعذيب،
ما في يوميا تعذيب يوميا،
مع أنه كان عندك مشكلة في
ومع ذلك التعذيب ما توقف.
لا حول
أبدا ما توقف.
يبغوا منك إيش؟ يبغوك تذكر أسماء معينة،
بدهم ذكر أسماء معينة، بدهم ذكر كذا يعني. فلي سبحان الله يعني بحول الله يعني نجاني منهم، يعني اللي افتكرته في آخر جلسة، ف انضربت ضربة أنا فانسقبت أذني وانفقدت السمع حتى الآن ما أسمع بهذه الأذن. إيه نعم. ففكرت في الموضوع فطلع معي يعني شيء سريع أثناء الضرب، فوقعت على الأرض يعني من أثر الضربة قوية، وتظاهرا أيضا يعني مني أنا إنه وصلت للحد اللي ما أستطيع أتحمل. فقلت له أنا اللي بيعذب، طبعا أنا عيوني يعني مغمضة مربوط عليها
وما تعرف منه،
ما أعرف أحد، ما رأيت أحد خلال 5 أشهر 4 أشهر، ما رأيت إنسانة إلا داخل
الزنزانة
الزنزانة، فأنا اللي معي. إيه نعم. فقلت له انتهى، أنا هل تريده أعطيك يا قال يا إبدي ابن الأول ونحن أصحاب، هاتوا له يا جماعة كاسة شاي، ما بيشرب شاي، هاتوا له طيب سيجارة خليه يروق فيها. قلت له لو كنت أشرب سيجارة ما أجيت لعندكم. ضحك قال طيب إيش اللي تريده؟ قلت له أنا قتلت 7 أشخاص من الدولة. قال
من هم؟
من هم؟ إيش أسماءهم؟ قلت له أنت عم تسألني كنت دائما وتقول لي بأنه مين اللي قتلته؟ مين اللي وصلت له رسالة؟ مين اللي كذا؟ فأنا الآن أجيبك، أنا قتلت 7، قال لي إيش أسماءهم؟ قلت له لا بعرف أسماء ولا عندي فكرة في القتل نهائيا، ولكني أنا انتهيت. ما بتعرف إيش نتيجتها؟ قلت له بعرف نتيجتها، إنه تعدموني وبكون ارتحت من التعذيب، أنا ما عدت أستطيع. أكمل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم. فهو فهم الرسالة مني. يحتمل أنا الرسالة دي وجهتها له إنه أنا ما عاد عندي ما أعطيك إياه انتهيت. نعم. فهو فهم إنه فعلا هذا الشخص لو عنده شيء ما كان يعني تكلم صحيح. بالخطأ تكلم
صحيح.
نعم على نفسه. نعم. فكانت هي وقتها أحالوني من دمشق
المزة
إلى
تدمر.
من دمشق المزة إلى تدمر.
أنت مكثت في المزة 40 يوم تقريبا
40-45 يوم
45. نعم. ثم انتقلت إلى تدمر
إلى تدمر
إكمال بقية المدة.
نعم.
طبعا بدون محاكمة وبدون شيء غير سجن وتعذيب بدون ولا محاكمات.
أي محاكمات؟
طيب لما انتقلت لتدمر خف العذاب هناك؟
لا زاد.
لا حول ولا قوة.
زاد العذاب في تدمر أشد بكثير. أصلا الجو كان نفسه عذاب غير معتادين علينا إحنا.
صحيح.
جو المنطقة وبعد ذلك يعني
طبيعة السجن كانت سيئة. تدمر في حلقات ماضية كان
يعني كنا
هو عسكري أشبه ما يكون بالعسكري يعني.
طبعا عسكري. يعني كنا في المزة يعني في زنزانة شخصين يعني يمكن نتسامر يمكن كذا وقت بعد العذاب يعني يقول لي ماذا فعلوا به وأنا أخبره ماذا تم ونتناصح بأشياء معينة. أما في تدمر يا شيخ العذاب شبه مستمر يعني حتى الشخص ما يجرأ أن يتكلم كلمة إلى الشخص الذي بجواره. قد يكون هناك في كاميرات خاصة عم تصور أو شيء فما تجد إلا اختاروا أشخاص معينين وبدأت عملية القتل والضرب بشكل أمام الجميع والخروج القتل الجماعي يومي 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 ما في يعني يوم من الأيام توقف علينا خلال الثلاث أشهر في تدمر يوميا.
تعرف أحد منهم؟
ما عيوني ما مربع.
لكن الذين قتلوا مثلا تعرف أحد دخل وخرج معك أو ما تعرف؟
لا أنا أعرف من زملائي هذول قتلوا.
قتلوا.
إيه نعم.
لا حول ولا قوة.
نعم.
بعد ذلك خرجت. وخروجك لم يكن له أي يعني لا اعتذار ولا إنه ما وجدنا
لا
شيء.
لا 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 إيش اعتذار؟ اعتذار. لا حول ولا
قوة. طلعوك وقالوا خلاص امشي.
لا جاءوا قال إنه بدنا إياك يعني تكتب لنا يعني إنه تبت توبة. نعم. وتقسم يمين. ففعلا يعني غريب قلت له فات اقسم يمين. قال لي انت متوضي؟ انا يعني استوقفني هذا الكلام. قلت له انت تعرف انه المسلم دائما يكون متوضي يعني مجهز نفسه للصلاة مجهز نفسه للموت مجهز نفسه لكذا. قال لي مبين فكرك معه يعني جساته كما هو
بعد التعذيب ما تغير شيء
انه تم عملية غسيل الغسيل ما نجح معهم. قال لي بردك للسجن. قلت له افعل ما تشاء يعني انا تعودت والموضوع انتهى يعني مني فصرت استغذ بالتعذيب. ففعلا يعني استمر مناقشات ومداولات لمدة يومين. بعد يومين اخرجوني. طبعا لما خرجت من السجن ما يمكن اخف على واقفي.
حسبنا الله ونعم
الوكيل.
من شدة التعذيب
رجولي من تحت مفسخة.
لا حول ولا قوة.
من شدة الضغط على رجولي ظهري كله عبارة عن مخطط تخطيط من شدة الضرب قاتلهم الله. ففعلا يعني كنت أمشي على ركبة واحدة والثاني عم جرها جر من عند المكان عم كان يعمل معي التحقيق الأخير إلى بوابة السجن. عن بوابة السجن السيارات اللي تأتي الساعة 1 في الليل أو 2 بالليل أصلا هي تخاف توقف.
صحيح.
نعم. خاصة نشوف واحد مثلي فما حد يستطيع يوقف إلا شخص سبحان الله في الأخير قال لي أخي إيش جالس هنا تساوي؟ قلت له ما أنك عارف أنا وين واقف؟ قال بلى. قلت له أنا أريد أن أذهب إلى الدرج. قال تفضل.
الله.
ففعلا يعني وصلني إلى البلد وكنت بصورة حتى أهلي ما عرفوني.
لا حول ولا قوة.
ما عرفوني ما عرفوني. يعني سرقت الباب لما فتحوا الباب صرخوا. قلت له لا تصرخي أنا فلان أريد منك بس فلوس لأعطي الراجل. تنظر في وجهي، وجهي كله محلوق، شواربي، حواجبي، شعري، يعني رحت بصورة شيء والآن الصورة اللي أمامها
صور
شيء أبدا، بصورة غير طبيعية،
مع أنها ما طالت المدة، يعني شوف رغم المدة القصيرة
قصيرة
الله،
فما لك اللي جلسوا سنوات طويلة.
أيه والله،
يعني نسأل الله العافية، الله يفرج على المسلمين.
آمين آمين آمين. بعد ذلك انتقلت إلى السعودية، ما سبب الانتقال إلى السعودية؟
سبب الانتقال إنه أنا لما خرجت من السجن أعرف بأنهم سيعيدوني. نعم، يعني هذا عندي تأكيد، يعني أعرف يعني إنه أخرجوني حتى يلاحظوا من يزورني، من يأتذى، من كذا، يعني وأنا تحت يدهم، فالمشكلة يعني ما فيها شيء. فأنا سبحان الله مجرد ما خرجت وبدأت أفكر إنه إما أن أدخل للمستشفى وأخذ يعني من الطبيب تقرير صحي إنه هذا صعب يروح السجن، لابد إنه يبقى بالمستشفى، أو أجلس في قبو صغير، يعني غرفة بغرفة ولكن هذه للموية بتستعمل، خزان موية أرضي، فنظفنا من الموية وجهزته بحيث إنه أجلس فيه ولو العمر كله لا أعود للسجن.
لا لا،
يعني يا شيخ السجن ما
عذاب،
عذاب ليس عذاب طبيعي، قاتلهم الله. فهذا اللي كنت أفكر فيه. وإذ جاءتني الفكرة أحد الإخوة، هذا السافر، قلت فين السافر؟ هذا السعودية. قلت الآن أصلا موضوع السفر منتهي، ما في عمره الآن، يعني ممنوع العمره بهالفترة أبدا، بعد العيد فورا. بعد العيد، فقال إن شاء الله بندبرها. فذهب إلى السفارة وتكلم مع أخ ضابط وقال له إنه عندنا شخص كذا وكذا وضعه الصحي وخارج من السجن وهذا كذا، قال له هذه تأشيرة.
الله،
ساولنا تأشيرة وطلعت. صار الإشكال بقى فين؟ في المطار، في المطار بدون إذا أخرجوا الفيشة انتهى الإشكال، ممنوع من السفر، ممنوع من الحركة. اي نعم، فحتى استطعنا ندبر شخص بدون ما يخرج الفيشة لنا في المطار، وصارت معنا فيلم، فيلم في المطار
حتى تسلل. حتى
سبحان الله ما اطمأنينا الا انه اقلعت الطائرة في الجو.
الله
الحمد لله. وكنت افكر يعني ان اذهب اتي لوحدي، ولكن سبحان الله الظروف، يعني قال في صور معك لأهلك ولا والأولادك؟ قلت له موجود.
قال يلا،
قال يلا، صارت وصارت.
الله العظيم.
نعم.
وكنت في
ذلك بعد ما خرجت بيومين جاءوا إلى البيت ما وجدوني، ضربوا البيت بالمدفعية، هدموا البيت نهائيا.
لا إله إلا الله.
نعم.
طبعا الوالد والوالدة كان قد توفي رحمهم الله.
توفي نعم.
قبل. وأنت في ذلك المرحلة تزوجت وكان عندك ابن ولا ابنين؟
لا، كان عندي ثلاثة. نعم
ثلاثة.
نعم.
وهؤلاء أخذتهم معك مباشرة إلى المملكة السعودية؟
نعم
أخذتهم.
لا، وقت جيت للسعودية لما دخلت السجن كان عندي أكثر من ثلاث أولاد. عندي كان ست أولاد، ثلاث أولاد في السعودية جاءني.
ما شاء الله.
نعم.
والستة هذول أخذتهم معك وأنت
وأنا
مغادر؟
نعم.
حلو. ومن تلك الفترة ما عدت إلى سوريا
أبداً. أبداً أبداً.
هل أودي أحد من أقاربك بسبب مغادرتك؟
طبعاً أخي.
أخوك؟
نعم.
أودي
كان دائماً يعني يستدعى ويعذب وحتى يعطيهم المعلومات عن فين موجود، فين عناويني في السعودية وفين، يعني من الأمور هذه.
حسبنا الله، الله ينتقم منهم، الله ينتقم منهم. استمريت في المملكة، التقيت بعدد من العلماء، عطني مرحلة كذا من حياتك في السعودية وفيها أيضا كان التأليف فيما يبدو الأكثر.
أنا جئت يعني بتوصية، لما جئت للسعودية فطالب التوصية فأعطاني الشيخ ناصر توصية إلى الشيخ داود العلواني.
نعم.
الشيخ داود العلواني فعلا الله يجزاه خير استقبلنا استقبال يعني طيب، وعرفني على المشايخ، على الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وكانت الدروس عنده يعني مستمرة، فدائما كنا نذهب ونجلس يعني عنده، فكانت عندي يعني تلبي الطموح اللي موجود عندي، وأشعر إنه يعني في أناس غير الشيخ الألباني يعني موجودين على نفس الفكر. فكان هذا مفرح لي جدا. إيه نعم. فالتقيت مع المشايخ هؤلاء، وكان معي من أحد المشايخ اللي في سوريا رافقني إلى هنا الشيخ خير الدين والي شاعر. إيه نعم رحمه الله. فالرجل أيضا كان من الأخوة اللي تابع يعني مع بعض تابعنا العمل.
جميل جميل.
من حياتي وتراني منعدا.
بعد تصوير هذه الحلقة كان لضيفنا رغبة ملحة في إكمال دوره ومشواره العلمي والعملي، وكيف كان له أثر كبير على شباب بلده رغم التضييق الكبير الذي ناله، ولكن المنية كانت أسبق، فقد توفي رحمه الله رحمة واسعة قبل بث هذه الحلقة بأيام. للشيخ رحمه الله عدد من الأولاد والأحفاد يحيطون به ويفرحون بلقائه، وبخاصة مع صعوبة حركته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
فها هم أحفاده، ها هم عنده يقرؤون القرآن، يجدون من فرحة لقائهم به أنسا وفرحا. وقد أكرمه الله تعالى بعدد من الأبناء الذين شقوا طريقهم في العلم ونالوا أعلى الدرجات، فمنهم أستاذ الحديث والتربية، ومنهم المتخصص في الشريعة، ومنهم من شق طريقه في الدعوة كما كان والده رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
خليني أختم هذه الحلقة بالحديث أيضا عن الأبناء. ما شاء الله أنت كنت حريص جدا على تعليم الأبناء.
نعم.
عدد كبير منهم ما شاء الله.
نعم البنات والذكور.
ما شاء الله. عندك تسعة؟
عندي تسعة. ست أبناء وثلاث بنات.
وكم فيهم أظن الأكبر طبيب؟
الأكبر حسان، لا دكتور في علم الحديث والتربية.
ما شاء الله.
نعم. وياسر دكتور في العلوم الإنسانية.
يا سلام.
نعم. وعامر طبيب عادي.
يا سلام.
نعم. وما تبقى يعني كلهم
متعلم،
انتهوا المرحلة الجامعية.
ما شاء الله.
الكل.
ما شاء الله الحمد لله. الآن بالنسبة للوضع الصحي شيخ.
نعم.
كيف وضعك الصحي الآن؟
والله الآن
حركة صعبة قليلا.
من سنتين يعني بدأت يتردى وضعي الصحي.
الله المستعان.
إيه نعم. يعني السكر والضغط والموضوع الكلى أثر معي، فجلست فترة ما صرت أمشي فيها، يعني جالس على السرير، فأدى إلى ضمور العضلات، فضمرت العضلات، فأصبح يعني وقوفي أو المشي صعب علي جدا.
الله المستعان. أتوقع هذا من آثار المرض ولا من آثار التعذيب؟
من آثار المرض. نعم من آثار المرض.
المرض.
يعني المرض والفولترين اللي بأخذه هو اللي أثر على الكلى وضرب الكلى عني.
أسأل الله تعالى أن يعظم أجرك ويكتب لنا ولك الخير ويوفقك ويسددك. شاكرين لك لاحت الفرصة اللقاء بك.
الله يبارك
رغم ظروفك الصحية.
هذا كرمكم يا شيخ.
الله يكرمك.
هذا كرمكم. الله يكرمك.
شاكر لك يا شيخ.
الله
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كنا مع الشيخ مصطفى أبو النصر الشلبي، تحدثنا عن بعض محطات حياته في بيته العامر في جدة. شكرا للزملاء الذين صاحبونا في تصوير هذه الحلقة. إن شاء الله نلقاكم في حلقات قادمة وصفحات لضيوف آخرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.